صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بالكلام إلى قوله رحمه الله: ولا تصح وديعة طفل ولا المجنون، ويضمن القابض ولا يبرأ بردها إليهما. بعد بما أنه الطفل والمجنون غير مكلفين، فلذلك إذا أودعوا وديعة فإن تصرفهم هذا تصرف غير صحيح وغير مقبول من جهته. بعد أو من جهتهما فهما غير مكلفين، حتى أنه مثلا يعاتبان أو يؤاخذان أو غير ذلك، ولكن من جهة المودع عنده فإنه مكلف، فلذلك يعاتب على ذلك، يؤاخذ على ذلك، فيقال له: هذه الوديعة غير صحيحة، لأن هذا غير مأذون في التصرف، النتيجة له وليه، عليه وصي غير ذلك بالطريقة الشرعية المعروفة، فلا يصح أن تتعامل معه بصورة مباشرة، تحتاج إلى واسطة اللي هو الولي أو الوصي على الطفل أو على المجنون، فلا تصح. طيب، وإذا قبضها هي غير صحيحة ولكن قبضها بعد. يوجد لدينا حالة في الخارج، هذه الحالة أن هناك شخصا قد قبض وديعة من طفل أو من مجنون، يقول: هذا ضامن، يده يد أمانة. قال: فيما إذا كان المقابل له حرا في التصرف وفيه قابلية التصرف، أما في هذه الحالة فإن المقابل ليس قادرا على التصرف من الناحية الشرعية، تصرفه غير صحيح، فلذلك أنت لما قبلت فأنت تتحمل التبعات منفردة، فمن التبعات شنو عندنا؟ أنه يكون ضامن، أنه الأمانة فرع صحة الوديعة، عقد الوديعة، وبما أنه العقد غير صحيح إذن يده يده ضمان حينئذ. فإذا تلفت لا نقول لا بتفريط ولا بغير تفريط، وإذا كان فيها بعد نماء غير ذلك كله هو مسؤول عن جملة وتفصيلة. طيب، إذا قبضها وقلنا له بعد ذلك: أنت مؤاخذ عليها وأنت ضامن لها، فخشية من الضمان قام برد الوديعة إلى المجنون أو إلى الصبي، فهل يبرأ؟ يقول: لا يبرأ، لأنها بالنتيجة إتلاف السابقين لم تكن في يدي، كانت في يده، أتلفها لم يتلفها على غير مسؤول، ولكن بعد أن قبضتها أصبحت في عهدتي، فإذا أعدتها إليه وهو حاله حال الجنون فحينئذ لا يؤمن أن يتلف هذا المال، وبعد في معرض التلف، فإعطاء الأموال أو رد الأموال إلى هذا المجنون هو تعريض للأموال للتلف، فلذلك لا تبرأ ذمتي بمجرد ردها إلى هذا المجنون أو إلى هذا الصبي، فكلاهما لهما حكم واحد، فلا تبرأ الذمة، يعني بين قوسين بالجلفيل ياخذ يتورط بعد ما يخلص شنو ورطك وأخذت. وكذا لا يصح أن يستودعا، يعني أعطيهم الأموال على نحو الوديعة، سمال أو عين، أعطيهم كتابي على نحو الوديعة، قل لا يصح، لأنه هذا إتلاف له، يعني لما أنطي الكتاب مثلا للمجنون أضمن أنه يوصل إلى الباب لعله يمزق قبل أن يصل إلى الباب، صحيح أو لا؟ في معرض التلف. وكذا الصبي لا يستودع على هذه الخبر، سمن تطيل كتاب الصبي خاصة الأطفال الصغار غير مميزين، ايش تلقي بي؟ تلقي راسم بي وما أدري إيش ومشخبط عليه وإلى آخره، ما بقي بي شيء. هسا تقول: مو هذا أتلفت، أنت أتلفت مالك، بالنتيجة هذا لا يستودع. ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال، إذا أنت بعد تجاوزت هذا الأمر وعصيت وأودعتهم لا يضمنان، لا يضمنان في النتيجة، لا هذا لا المجنون يضمن ولا الصبي يضمن. لأن المودع لهما متلف ماله، هو قد أتلف ماله. يعني مو فقط لاحظ عبارة المصنف أقسى بعد أشد بعد، لم يقل جعله في معرض التلف، قال أتلفه. أنت لما ملكت مالك أو وضعت مالك تحت سلطة المجنون أنت أتلفت، لما وضعت أموالك تحت سلطة الصبي أنت أتلفت. لذلك ولا يصح أن يطالبهما بالضمان ولا يضمنان أصلا. وإذا ظهر للمودع أمارة الموت، سنا المودع يبدو المودع لديه، يعني اسم المفعول، هذا مو اسم الفاعل، هاي مثل الغيبة، الغيبة، الغيبة على من تقع؟ على شخص يقال عنه ماذا؟ مغتاب. والفاعل الذي يغتاب الآخر شو يقول عنه؟ مغتاب. فإما تلجأ تقول من وقعت عليه الغيبة أو من وقعت منه الغيبة، أو تحاول أن تقول مستغاب أو وإن كان يعني لعله فيها لحن أو ذلك، فيكون واحد يحاذر بها من وقعت منه الغيبة أو من وقعت أي حتى تميز، يقول مغتاب مغتاب هنا بالنتيجة المقابل. شو مدري هذا شلون تقديم موسى على عيسى في حال الفاعل والمفعول، صحيح ولا؟ ضرب عيسى موسى، إذا قدمت وأخرت فماكو حركة حتى أنه هذا يميز، صحيح أو لا؟ لذلك ماذا يقولون؟ لا يصح تقديم، التقديم والحال هذا جيد. فهاي يعني بالعرض، فهاي المودع طبعا بيها حركة، ولكن بما أنه كتاب غير محرك فيحتمل، ولكن واضح من سياق الكلام أنه وإذا ظهر للمودع لديه الأموال ظهر لديه أمارة الموت، يعني من مرضه من غيره بدا له أنه سيموت، وجب عليه الإشهاد بها، وجب عليه أن يشهد بهذه الوديعة، يقول هذه الأموال أو هذه العين مودعة عندي، مودعة لفلان، أو دعها في تاريخ، على أي حال، ويأتي بشهود يشهدهم على ذلك حتى تبرأ ذمته بالنتيجة. ولو لم يشهد، إذا لم يشهد وأنكر الورثة، هو لم يشهد من جهة فلا يوجد بين على الوديعة، والورثة لم يقبلوا فلا يوجد إقرار، يوجد إنكار. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم، القول قولهم لأن المال في أيديهم بالنتيجة، أو هي بالأصالة بماذا؟ بيد الميت والده، هسه على الغالب وإلا مو ضروري يكون والده، بيد من كانت بيده ومات، والآن هي انتقلت لي من، فسابقا شنو كانت؟ كان ذا يد، فلما كان ذا يد فاليد أمارة الملكية النتيجة، صاحب اليد لا يطالب باليمين. إذا ادعى مثلا شخص بملكية كتاب هذا يقول له الحاكم ماذا؟ عليك بإقامة البينة، فإذا لم يقم البينة لا يطالبني بماذا؟ بيمين، لأنه أنا صاحب يد، لاحظ؟ فبالنتيجة هذا صاحب يد لا يطالب بالبينة، وهذا لما ورث مال والمال لهم يد عليه، فلا يطالبون باليمين، لا يطالبون باليمين، ذاك عليه البينة، أقام البينة بها ونعمت، لم يقم البينة لا يطالبون باليمين، لا يمين عليهم، إلا في حالة أن يدعي عليهم العلم، يقول لا هؤلاء يعلمون بأن هذا المال وديع لدى الشخص الذي مات وورثوه، إذا ادعى عليهم العلم حينئذ يطالبون باليمين. وبعد اليمين مجرد الادعاء، دعوى العلم، واضح أنه دعوى العلم، يصير يمينهم على ماذا؟
عدم
العلم، بس راح يصير اليمين مو على ملكية الأموال لهم أو ليس لهم، الملكية على عدم، عفوا اليمين على عدم العلم، نحن لا نعلم من المال. وبالنتيجة إذا أقسموا بأن المال ليس له، فهذا يستبطن قسما بأنهم لا يعلمون بأن المال له، يعني أنا لما نقول أقسم أن هذا الكتاب ليس مثلا ليس للشيخ مرتضى، بعد يحتاج يقولوا لي زين أنت بي خالف تقول هذا الكتاب ليس للشيخ، ولكن ألا تعلم أنه لا بعد باب أو لأنه أنا أنفي العلم، لأن أنا أصلا أنفي أصل الملكية فضلا عن ما يتعلق بالملكية من علم بإيداعها أو عدم العلم، إلا أن يدعي العلم أو يدعي عليهم العلم بالإيداع فحينئذ يطالبون باليمين، وإلا فلا يمين عليهم، وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة، إذا طالبني يجب أن أعيد الوديعة، مو مثلا أستأثر بها أو أرد أبقيها فيم يوم يمي وإلى آخره. ولو كان المودع كافرا، لا تقول هذا منافق هذا فاسق هذا كذا، القضية مو مدارها مدار الإيمان، مدارها مدار الملكية، فما دام مالكا كافر مكافر ما علاقتك بعقيدته، الرجل أودع عندك مالا فيلزم عليك أن ترد الوديعة عند المطالبة، إلا أن يكون باستثناء، هذا الاستثناء لا أرد الوديعة وإن طالبني، متى؟ يقول أن يكون المودع غاصبا لها، إذا كان المودع غاصب فحينئذ لا يصح أن أمكنه من المال المغصوب، لأن المال الآن بيدي، فلما أعيد المال له فأنا أمكنه من مال الغير، وحينئذ هذا إعانة على الغصبية. لاحظ إذا كان المال مغصوب غاصب للمال هو، ولم بعد أن غصبه جاء وأودعه عندي، حينئذ يمنع منها، يمنع من الوديعة، لا أعطي الوديعة. طيب ولو مات فطلبها وارثه وجب حينئذ، والحال هذه الإنكار، يعني إذا هذا الغاصب مات، الغاصب الذي أودع لدي المال المغصوب مات، والذي طالبني بها هو الوريث الوارث له، فهذا الوارث بعد غاصب أو مو غاصب؟ ليس بغاصب، سواء كان يطلب بإرث الغصبية على أي حال، فيجب علي أن ماذا أقول؟ أنكر لا وديعة ولا هم يحزنون، واقعا هو مودع عندي، ما مودع عندي شيء، هذا أموال الناس، أموال الناس. فقال وجب الإنكار، يجب عليه أن ينكر لا وديعة، ويجب إعادة الوديعة على المغصوب منه إن عرف، إذا أعرف المغصوب منه شو ماذا أفعل؟ ما أدري، من أمس قرأتها وبس جاي يحضرني فن مثال على هذا، مثال فن تصرفاتنا يرحمكم الله، من كنا يعني في مرحلة الصبا، يعني كان مرات واحد ياخذنا فر الشغلة خاصة بالمدرسة، من ياخذنا فر الشغلة ويذبها عليا وانت تتكلم بها، إلا انت تدري بي ذاك مو راعية، شايفية يعني مثلا انا اخذها من شيخ مرتضى في الكتاب، اعطي لشيخنا اسمك شيخ محمد، اعطي شيخ محمد، شيخ محمد يدري بي شيخ مرتضى ما ينطي، ليش؟ لانه يدري انا راح بعد شيء خلصه من عندي، لا ارى اطالب واطالب، فهو شو يقول انا راح انطيها وانت وياه، طبعا هسه ذاك الوقت فهم احنا ما يعني لا تصور لا غصبية ولا ميازنو، يعني من حيث المراحل الصبة تمر يعني تجدها في الغالب متشابهة، يعني ما أدري، فموجودة هاي الحالة فالصبا موجودة، يعني ما أتذكرها من أمس اليوم، كثيرا ما كنا نسوي هيك، ما ننطيها أبدا للإنطانيها، وأنا أدري من موالته بس ما ننطيها. حلوة بعد حياة الصبية بما فيها بعد، هي جيد. ولو مات فطلبها وارثه وارث الغاصب وجب الإنكار، ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف. طيب وإن جهل، عرفت المغصوب منه صاحب المال، أعدت المال إليه، وإذا أجهله ماذا أصنع؟ يقول وإن جهل صاحب المال عرفت ها هذه الوديعة سنة، يعني أنا أعلم أنه غاصب ولكن من أين غصبها لا أعلم، ولكن أعلم أنه غاصب. يعني هو مثلا شلون أعلم بعد بطريقة أخرى، الصبح هو كان يمي يبجي له على 10,000، ساعة بالعشرة الصبح جاب له 100 مليون، قال هاي وديعة عندك. من أين؟
أكيد
ما عليك أنت شايفة، خليه يدمع. وإن جهل عرف السنة ثم جاز التصدق بها عن المالين، وعرفها يعني راح يصير حالة حال النقطة، وعرف بها سنة ثم أتصدق بها عن المالك بعد سنة طبعا. وإذا تصدق بها يضمن المتصدق إن كره صاحبها، إذا كره صاحبها يعني ما قبل صاحبها، لما بعد سنتين جاني وجدني متصدق قال أنا لا أريد التصدق، أريد الأموال، فيجب علي أن أرد هذه الأموال أو أكون ضامنا لها، وبعد أن يكون أنا المتصدق والأجر يعود لي. طيب، ولو كان الغاصب مزجها بماله، الفرض آخر، هو غاصب ولكن الغاصب مزج هذه الأموال المغصوبة بأمواله، فأنا ما أميز. يعني مثلا الغصب بعض الأغنام ومزجها في أغنامي ثم أودعها عندي، فأنا لا أميز أغنامه من الأغنام المغصوبة أو أمواله من الأموال المغصوبة. ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع لديه، طبعا المستودع تمييز المالين، هذا مغصوب وهذا ملك له، رد عليه ماله ومنع الآخر. هذا فرق. هسه شنو عندنا؟ أصل المسألة أن المال المودع لدي ممزوج بين ملك وغصب، فإما أن أميز بين الملك بعينه والغصب بعينه فأعيد عليه المملوك، واضح، رد عليه ماله ومنع الآخر، أمنع المغصوب. طيب وين أود المغصوب؟ قدم بعد، إما أن أعرف صاحبه وأعيده، وإما أن أجله فأعرف به سنة وأتصدق بعتقد. طيب، وإن لم، هذا الفرض الآخر، وإن لم يمكن تمييزها، لا أميز تمييزهما، تمييز الملك من المغصوب، فماذا أصنع؟ قال وجب عليه إعادتهما على الغاصب، لا أميز، فحينئذ يجب أن أعيدهما على الغاصب. بعد ما لا أصنع يعني، وبعد أعيدهما خلاص، لأنه بالنتيجة ممكن أنه إذا هذا اللي الذي منعته إذا كان مال أكون أنا بعد مانع لأمواله وأنا مستودع، نتيجة يكون أرجع ما أودعته علي. بعد بالنتيجة أنا لست مكلف بأنه أرد كل أموال المسلمين المغصوبة وغير المغصوبة، لست ملزما بذلك، ولكن بالنتيجة بما أنه عرض هذا الأمر وأصبحت بيدي فأردها إلى صاحبها، وبما أني لا أعرف المال هل إنه هذا المغصوب أو ذاك المغصوب، فأرده عليه وإثمه على من غصبه. الأمر الثاني، بس الأمر الأول كما العدل اللي هو تقريبا أضل العقد. الأمر الثاني في موجبات الضمان، من الذي يوجب الضمان على المستودع لدي، المودع لدي؟ قال ويضمنه وينظمها قسمان. شنو عندكم مكتوب؟ ينظمها قسمان، التفريط والتعدي، إما أن يكون مفرطا أو متعديا، بعد راح يبين لنا من مراد من التفريط ومن مراد من التعدي. القسم الأول، أما التفريط فكأن، أمثلة بعد، فكأن يطرحها فيما ليس بحرز، يعني بمكان غير مناسب. حرز بعد أموال تحرز في صندوق، تحرز في بعد وضعنا كنتور مثلا، ميز في قاصة، أي شيء، بس لما مثلا أضع الأموال على منضدة أو أضعها في الشباك فهذا حرز أو ليس بحرز؟ أضع مثلا ذهب أو غيره من القضايا الثمينة أليس بحرز؟ أضع مثلا أوراق مهمة، أوراق تثبت ملكية، أضعها في الشباك وبعد ذلك تكون مطر أو هواء أو تراب أو غير ذلك. هذا واقعان ليس بحث واضح. ستشوف مثلا لما تجي للأغراض المحرزة في البيت أغراضنا الخاصة تجد أنه الملابس مثلا في قسم مثلا خاص بها ميز خاص بها، الأوراق مثلا في قضية أخص بعد الأوراق المهمة، الأموال أخص الأخص. فبالنتيجة تجد أنه لكل عين لها ما تحرز به واقعا، فحرز مناسب لاحظ. فلذلك هو قال فيما ليس بحرز، يعني ليس بحرز مناسب لها، وإلا مثلا المناسب للكتب أن أضعها في المكتبة، ولكن هذا ليس مناسبا للأموال. أجيب مثلا واحد يود عندي فرد مثلا 100 مليون دينار وأضعها 50 و25 وين؟ وهذا مثلا يجي ضيوف للبرانية وغيرها يدخلون وطلعون وزوار يباتون وما أدري إيش، وأنا مخليه ذني صفطة كتب ما حد يبوكن ظالم شو ما بلحوش ليه كلمة، بس هاي فلوس واضح أنه ليس بحرص. مو هاي باب المسجد الهندي هذا ما يعزل ضاغ ليه النهار جومد مرة نشروا عليه قالوا الكتب لا تحرس نفسها، لا ما حد يشتريها أصلا، شنو تحرس نفسها ومن يقرأ على اتحاد. فبالنتيجة هذه هذا وإن كان هو في للكتب حرص صحيح أو لا، لو كان قد أودع لدي دورة مثلا دورة كتاب أضعها، لو وضع عندي مثلا الميزان في تفسير القرآن وين أضعها في المكتبة، بس مو أضع 100 مليون دينار في المكتب غير صحيح. يعني لاحظ أنه ليس بحرز، يقصد مو ليس بحرز مطلقا، ليس بحرز مناسب للعين المودع، أو يترك سقي الدابة أو علفها لا يعطيها أكل وشرب بالتالي راح تتلف، أو يترك نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر. هذا بعض الأثواب تحتاج إلى تنشر، لأن هذا بالنتيجة الظلام والرطوبات تؤدي إلى التلف، تؤدي إلى التلف. فبما أنه هذا لو كان مثلا هذا الثوب لي ماذا أصنع حتى أحافظ عليه؟ أنشره. فهذا بما أنه مودع عندي أيضا يلزم علي أن أنشره، إذا ما نشرته فأنا قد فرط فيه فأنا ضامن. أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن، يودع هو مودع عندي وأنا بدون ضرورة ما عندي فرد شيء، لا خطورة علي، لا مثلا بيتي غير مناسب فرضا مثل ما ذكرنا بعض الأمثلة بيت ناس ممكن يغرق ممكن كذا، بالنتيجة ما عندي كل شيء، ومع ذلك خلي أودعها شيء، خلي خذني الأموال خليها عندك، خذني الكتب خليني يمك. Thank you.
What?
هذا ما يخالف أجرها أجرها بس يعني على الخفيف يا باي تاكسي يا باي اشتغل بيها بس نفر نفرين لا صعدوا أنا شقبل أجي عمال خط 7-8 صعدهم بالتاكسي شايفينهم كبسون وكبس أوصلهم هاي بالنتيجة هذا يعرضنا للتلف يصدق مرة شفت سايبة نلتهم من 7-8 شباب سايبة إيه فما أدري شو صاعدين بالنتيجة هم شباب وعمال فصاعدين عشان لبسهم بالبرد فعلي حال هذا يخليها في معرض التلف يعني هذا بالنتيجة تثقل راح تخليها مثلا السيارة تدق بالقاع إلى آخره المهم استخدام أزيد فإذا حصل وتلفت فأنا ضامن لأن هذا تصرف زائد ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع أنا فتحت وأخذت من عدها شوية يقول أضمن الجميع سموه يقول أنا أخذت مثلا طال تشيس شكل مختوم قال أنا خلي يمه من هذا مختوم هذا بعد خيط فتحنا أخذنا من عنده كيلو عيرناه كيلو يا بنرجع كيلو يقولون لا هذا شو يصير عليه ما يصير أنت ملزم يضرق ينسرق ما أدري إيش أنت ملزم أصبحت يدك يد ضمان لأنك تعديت ولو لم تكن مودع في حرز أو كانت مودع في حرز المودع فأخذ بعضها إذا أصلا ما مودع بحرز يعني جابوها مفتوحة مثلا وأخذت من عندها أو لا أنا خليتها عندي في أنا اللي خليتها في حرز مو هي وأخذت بعضها ضمن ما أخذ لأن بالنتيجة مميزة هي ولو أعاد ما أخذ بدله ولو أعاد بدله لم يبرأ يعني إذا أبدله أخذ كيلو وبعدين أرجع كيلو إنها مفتوحات وأنا خليت مثلا الكيس وأخذت كيلو أرجع كيلو ولم يبرأ يبقى هذا شنو مضمون علي هذا الكيلو ما دام تصرفت بي تعديت علي وتصرفت بي إذن هو مضمون يبقى ولو أعاده إذا هو نفسي الكيلو أخذته قالوا يا بابا بضمان بمشاكل رجعته ها ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه
لا بدلا ما مقبول
إلى بدلا ما مقبول
ها
مو مش يسوي يبقى إذا تلف أنا خسرة منو قال لي أخذه
خسارة مالية
إيه أخس إذا تلف وإذا رجعته بعد خلاص طيب إذا نفسي ترجعته يقول مع ذلك ومزجته وياهن بعد ما أعرف الكيلو منهم يقول خلاص تبقى أنت مطالب بكيلو من دني 50 إذا تلف الكيلين عليك كيلو إذا تلف كيلو أنت خسر أنت نعتبر مالتك وتخسر ولو أعاد بدله ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع دور ورط نفسه إذا أعاد نفسه قلة تضمن كيلو وإذا أعاد بدل عنه مرة مميز فيضمن هذا البدل فقط ومرة غير مميز قلة تضمن الكل دور ورط نفسه بعد الزايد يعني لاحظ الأمر الثالث في اللواحق بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
سنتم شيخ
سنتم شيخ
أحسن الله إليك.